فإن ذلك يدل على عدم مشروعيته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود.
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر المكروهات في الصلاة، والمراد بالمكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وحكمه أن تاركه تقربا لله يؤجر، وأن فاعله لا إثم عليه. وأورد المؤلف في هذا من المكروهات أمورا ورد الشرع بالنهي عنها، فنحن نقرر أن الأصل في النهي يدل على تحريم، فلما لم يحر يذكر الفقهاء أن هذه الأمور محرمة؟ نقول: هذه الأمور على نوعين. النوع الأول ما ورد فيه دليل يدل على عدم تحريمه، فهذا نصرف النهي فيه من التحريم للكراهة لوجود الدليل الآخر. والنوع الثاني ما ورد في الشرع النهي عنه لكن لم يرد دليل يدل على جوازه، لكن وقع دليل يدل على صحة الصلاة معه، فحينئذ نقول بالكراهة، إذ لو كان محرما لما صح أن يتقرب العبد لله بما هو محرم. ومن القواعد المقررة أنه لا يجوز اجتماع الوجوب والتحريم في عين واحدة في وقت واحد من وجه واحد. أول هذه المكروهات الالتفات في الصلاة، والمراد بالالتفات انحراف الوجه عن جهة القبلة. والالتفات في الصلاة قد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والعبد مأمور بالحذر من الشيطان، فدل ذلك على أن الالتفات من الأمور المكروهة. ولم نقل بإبطال الصلاة به لورود أحاديث فيها التفات، ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بفعلهم. ومن أمثلة ذلك ما ورد أن الصحابة كانوا يلتفتون في الصلاة لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من بني عمرو بن عوف لما أصلح بينهم. وهكذا جاءت الشريعة بمشروعية أداء صلاة الخوف في وجاه العدو ليأمنوا من تحركاتهم، ومثل هذا لا يحصل إلا بمشاهدة هؤلاء المصلين والتفاتهم على عدوهم. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من حياته كشف الستر عنه فنظر الصحابة إليه، ودل هذا على أنهم التفتوا. ومن هنا نقول بأن الالتفات لا يبطل، أن الالتفات لا يصح أن نقول بأن جميعه مبطل للصلاة. والفقهاء يقولون بأنه إذا استدبر القبلة بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون قد ترك شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. وقوله هنا اختلاس يختلسه، الاختلاس الأخذ بخفاء، فكأن الشيطان يسرق من صلاة العبد الذي يلتفت سرقة خفية. وقد يكون اختلاس الشيطان بجعل تلك الصلاة محلا للهواجس والوساوس، وقد يكون المراد بذلك الانتقاص من أجر الصلاة. المكروه الثاني العبث، والمراد بالعبث الحركة التي لا ثمرة لها. وقد تقدم معنا الكلام في الحركة الكثيرة وأحكام إبطالها للصلاة، ومن ذلك أيضا وضع اليد على الخاصرة، والمراد بالخاصرة جزء من البدن يكون في وسطه فوق الحقو وتحت الصدر على جنبي المرء، فكل إنسان فيه خاصرتان. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، المراد بالمختصر الذي يضع يده على خاصرته. وهناك تفسير للاختصار، لكن هذا هو الظاهر من المعنى اللغوي للاختصار. قال وتشبيك أصابعه وفرقعتها، يعني أن من الأمور المكروهة في الصلاة تشبيك الأصابع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يشبكن أصابعه فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الصلاة في حديث ذي اليدين جلس في ناحية المسجد كالمغضب وشبك بين أصابعه، وورد تشبيك الأصابع، فدل هذا على أن النهي والكراهة مختصة بوقت انتظار الصلاة. قال وفرقعتها، لأنه إذا منع من التشبيك فمن باب أولى الفرقعة. والمراد بالفرقعة فرقعة الأصابع إمالتها إمالة شديدة حتى يصدر منها صوت. قال وأن يجلس فيها، يعني أن من المكرهات من المكروهات في الصلاة الإيقاع. والعلماء لهم طريقتان في تفسير الإيقاع، فطائفة تقول المراد بذلك أن يجعل قدميه واقفتين وأن يجلس على إليتيه بين قدميه، فتكون القدمان منصوبتين واقفتين ويضع مكانا بين القدمين فيجلس فيه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان وفسرت بمثل ذلك. وبعضهم قال بأن المراد به أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، وهذا المعنى فيه ضعف، تفسير اللفظ بهذا المعنى فيه ضعف. وقد ورد عن عدد من الصحابة أنه أنكر مثل هذا. أيضا من مكروهات الصلاة استقبال الأمور الملهية، يعني الأمور التي تشغل بال المصلي وتجعله لا يخشع في صلاته ولا يتفكر في معانيها. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبعاد بعض الثياب المخططة عنه، قال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. إذا كان هناك كتابة يسيرة ولا يستطيع الإنسان إزالتها وليست مما يشغل القلب، فحينئذ لا يلزمه الإنكار فيها. نعم. ثم بعد ذلك قال أو يدخل فيها وقلبه مشتغل، أي أن من المكروهات في الصلاة أن يدخل بهيئة وصفة يكون قلبه مشتغلا بغير صلاته، لأن من مقصود الصلاة تحصيل الأجر، وتحصيل الأجر إنما يكون بحسب حضور القلب، ومن مقاصد الصلاة المعاني العظيمة التي ترشد إليها، كما في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا لم يكن الإنسان حاضر القلب في صلاته لم يحصل هذا المعنى. ومن مقاصد الصلاة التضرع بين يدي الله ودعائه ونحو ذلك. وإذا كان الإنسان مشتغل القلب لم يتمكن من عرض مسائله على ربه جل وعلا. وقد جاءت الشريعة بالأمر بالخشوع في الصلاة، ولا شك أن من كان قلبه مشتغلا لم يخشع في صلاته. أورد المؤلف نموذجين من نماذج انشغال القلب. الحال الأول مدافعة الأخبثين، المراد بالأخبثين البول والغائط، ومدافعتهما إمساكهما مع بدو علامات ظهورهما. ولا شك أن من كان عنده الأخبثان ولم يدفعهما فإنه حينئذ سيكون قلبه مشتغلا في صلاته ولن يطمئن في الصلاة، بل يكون في اضطراب وقلق وتحري ونحو ذلك. قال ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني أنه لا صلاة حال كون الإنسان يدافعه الأخبثان. إذن لا صلاة بحضرة طعام، الطعام عام جميع أنواع الأطعمة، وهو يدافعه الأخبثان المراد به البول والغائط. قول هنا لا صلاة، صلاة نكرة في سياق النفي، فالأصل في هذا أن تدل على بطلان الصلاة، لكن المؤلف قال هي مكروهة، ومن لازم ذلك أن لا تكون الصلاة صحيحة، أن تكون الصلاة صحيحة. طيب كيف نجمع بين ظاهر الحديث وذلك؟ نقول جاءتنا نصوص تدل على صحة الصلاة مع انشغال القلب، فقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار وهو في صلاته، وفي أنبجانية أبي جهم كانت تلهيه، قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، ومع ذلك لم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بالبطلان في مثل هذا. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، كما ورد ذلك في حديث عدد من الصحابة أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه انبساط الكلب. والمراد بقوله أن يفترش الرجل ذراعيه أي أن يضع الساعدين على الأرض وأن يضع المرفقين على الأرض، وهذه الطريقة ليست طريقة أهل الإسلام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهذه ليست بمبطلة للصلاة، لماذا؟ لأنها لم تؤثر على أصل الصلاة. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في كتابه منهج السالكين، وإن شاء الله تعالى نتحدث في لقائنا القادم عن صلاة التطوع وأحكامها وصفاتها ونحو ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليك.
الرجل هنا هل هذا حكم أغلبي ليس له مفهوم
في قوله
أن يفترش الرجل وذراعيه في السجود؟
كيف حكم أغلبي؟
يبدو على المرأة كذلك.
نعم، قوله هنا الرجل، ليس الرجل مقصودا لذاته، هذا مفهوم، هذا لقب، لأنه اسم يدل على ذات فلا يدل على اختصاص الحكم به. قد ورد في نصوص أخرى أنه قال أحدكم، فشمل النساء. إليك. عندنا طمأنينة وعندنا خشوع. الطمأنينة ركن، وهو أن يبقى في كل ركن بقدر ما يقول ذكره الواجب. هناك معنى أعلى وهو الخشوع، وجمهور أهل العلم على أن الخشوع من مستحبات الصلاة. نعم. ما الذي يعجزه عن قضاء حاجته؟ العموم القاعدة العامة عندنا فاتقوا الله ما استطعتم.
صلى الله عليه وسلم. الصالح للنهي عن وضع اليد في الخاصرة إلى الكراهة. معنى كان ذكر أن اليهود يفعلونه.
قالوا اتفق العلماء على أن الصلاة صحيحة ممن وضع يده على خاصرته، فدلنا هذا على أن النهي ليس للتحريم. إذا لو كان للتحريم لقلنا
لم يحصل الجماع.
طيب.
تشبيك الأصابع كذلك مثلا.
نعم.
شيخ أسلم عليك، نرجع القاعدة، إذا لم يكن الشيخ مؤثر على ذات الصلاة فالأصل من الكراهة.
تجي لنا نظر لعلنا نقف على هذا.
سؤال
آخر، سؤال
التفات الصحابة الآن مثلا، هل يقال أنهم فعلوا شيئا مكروها؟ هل في شيء يمنع من هذا؟
أعظم من هذا الأفعال النبوية، لأفعال نحكم بأنها مكروهة، فما المخرج؟ هل يقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ نقول هذه الأفعال صحيح أنها في أصل أول الأمر، في أول الأمر مكروهة، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تركها مستحب. كيف؟ لأنه إذا تركها بلغ للأمة أن هذه غير محرمة. يعني إذا فعل هذه الأمور المكروهة يكون فعله مستحبا، لأنه يحصل بذلك البلاغ في كون هذه الأفعال ليست محرمة. وبذلك يتضح لك الوجه في قاعدة هل ترك المندوب مكروه أو لا. يعني بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يترك مندوبات، ومن ثم إذا قلتم ترك المكروه، ترك المندوب يعتبر مكروها، حينئذ ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم ترك فعل ترك المندوبات وفعل المكروهات. مش الجواب؟ بحق النبي صلى الله عليه وسلم كان للتبليغ، فحينئذ يكون مشروعا في حقه الترك من أجل أن يعرف الناس عدم وجوب ذلك الفعل. أيضا يكون في حقهم مستحبا، يعني لو ترك سنة ليعرف الناس أنها ليس بواجب حينئذ نقول يؤجر على ذلك. كيف يترك السنة ويؤجر؟
يبين الناس لماذا نقول أنه واجب في حق الرسول، لماذا نقول أنه مستحب فقط؟
لأنه يتمكن من بيانه بغير الفعل كالقول، فلم يتعين الفعل طريقا للبيان. لعلناكم على هذا، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصلحك الله، تقعد عندنا خلاص، كل أبوكم في السلامة.